بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه أسئلة لبعض إخواننا في الله نعرضها على الأخ الله مقبل بن هادي حفظه الله تعالى أبي عبد الرحمن، والمطلوب الجواب عليها مدعومة بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. السؤال الأول: ما هي كيفية الوضوء وماذا يقال فيه؟ وهل قول بعض الناس اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وقولهم اللهم أعطني كتاب بيميني فرحا مسرورا إلى غير ذلك ثابت أم غير ثابت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكيفية الوضوء تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان رضي الله تعالى عنهما، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن توضأ كفأ من الإناء على يديه على كفيه فغسلهما ثلاثا. وعند الابتداء تقول بسم الله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم تعمل ما سمعت وهو أن تقطأ من الإناء على يديك ثلاث مرات وتغسلها أو تغسلها ثلاث مرات، وبعدها تغسل وجهك أو تتمضمض وتستنشق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمضمض واستنشق وقال للبيض بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وتغسل وجهك ثلاث مرات، وحده من منابت الشعر، واللحية أيضا تتخلل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخلل لحيته، وإن كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: لم يثبت في اللحية شيء، فلعله عنا لم يثبت شيء بمفرده. ولا يمنع أن الأحاديث بمجموع طرقها تكون صالحة للحجية. وبعد غسل الوجه تغسل يديك إلى المرفقين، والمرفقان تمسحهما تغسلهما أيضا، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل يديه حتى شرع في العرض، ثم تغسلهما ثلاثة وهو الأكمل، وإن اكتفيت بواحدة فهذا جائز. ثم بعد هذا تمسح رأسك وتفعل ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بمقدم رأسه، أي وضع يديه على مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى القفا، ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. وأيضا تمسح أذنيه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأذنان من الرأس، وهو بمجموع طرقه صالح للحجية. ومسح الأذنين أن تمر الإبهامين من على
يعني من على الأذنين ثم تدخل الأصبعين في الأذنين، الأذنان من الرأس، وبعد هذا تغسل قدميك إلى الكعبين، تغسلهما وتسدر الغسل في جميع الوضوء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والوضوء يعتبر نعمة من الله عز وجل أنعم بها على عبده، فإنه يعتبر مطهرا للذنوب. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العبد إذا غسل وجهه خرجت خطاياه من عينيه أو من يعني أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت خطاياه من أنامله، وإذا أيضا غسل رجليه خرجت خطاياه حتى تغفر أو بهذا المعنى خطاياه. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة أو بهذا المعنى. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم ثم أتى إلى المسجد، إذا توضأ العبد المسلم فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، أي تقول الملائكة هذا، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. أما الأذكار التي كنا نقولها وهي عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه ولا تسود وجهي يوم تسود الوجوه، وعند الغسل اليمين: اللهم اعطني كتابي بيميني فارحا مشرور ولا تعطني كتابي بشمالي فارحا مغرور. وعند ايضا غسل مسح الراس نقول ذكرا لا اذكره، وهكذا مسح الرقبه: اللهم امن رقبتي من الغل الى اخره. وعند القدمين: اللهم ثبت قدمي وقدم والدي على صراطك المستقيم. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر هذا علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه سبل السلام، وذكره أيضا النووي رحمه الله تعالى، وله أسانيد باطلة كما ذكرها الحافظ في تخريجه الأذكار، في تخريجه الأذكار للنووي فله أسانيد كثيرة ولكنها باطلة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي كيفية لضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسب ما استحضره. وأنصح الأخ السائل أن يقتني بلوغ المرام ويقتني أيضا سبل السلام للصنعاني ويقتني أيضا نيل الأوبار للشوكاني. فهذه الكتب بحمد الله أتت بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التمام، والحمد لله. الرقبة لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الشوكاني فيما الأوطار، فبعد أن بين أن الحديث ضعيف في غاية من الضعف قال: ولا بأس بالعمل به، هذا لا يثبت. فمسح الرقبة ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
مسح الرأس واحدة كما شرحنا، وهو أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بها إلى القفا ثم يردها إلى المكان الذي بدأ منه، والله المستعان.
السؤال الثاني: ما هي كيفية الأذان؟ وهل قولهم حي على خير العمل في من الأذان أم هي بدعة؟ وإذا كانت بدعة فمن الذي ابتدعها؟ والذين يؤذنون بحي على خير العمل لا يذكرون إلا تكبيرتين في أول الأذان، فهل لهم دليل في ذلك؟
أما كيفية الأذان فهو جاء بكيفيات شتى، وأصحها أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه كيفية. وتثنية الأذان أيضا واردة، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، هذه أيضا واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الإقامة فكيفيتها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ففي حديث أنس أن النبي أو أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والأذان من الأمور التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموه. ويقول كما في صحيح مسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ويقول أيضا كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله، أو أن أبا سعيد قال لرجل: إني أراك رجلا تحب البادية، فإذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمعك جن ولا إنس ولا يسمعك شجر ولا حجر أو بهذا المعنى إلا شهد له. ثم قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذا أيضا السامع للأذان ينبغي أن يتابع، فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع المؤذن ثم قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع المؤذن ثم قال مثل ما يقول ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وغفر له. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإنه من قال مثل ما يقول فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة أو ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فإنه من سأل للوسيلة حلت له شفاعتي، أو بهذا المعنى. هذا الذي ينبغي لمن سمع المؤذن، ما أن يقوم كما يفعل كثير من الناس، يقوم المؤذن كأنه خطيب في المسجد. هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولكن كل شانع ماذا يقول؟ هكذا ما يقول.
نحن الآن
كل شانع يا إخواننا يقول مثل ما يقول المؤذن، فهذا هو المشروع. ثم بعد هذا في الأذان لفظة حي على خير العمل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد رواها البيهقي في سننه عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن علي بن الحسين، وفي المحلى لأبي أمامة رضي الله تعالى عنه، عن أبي أمامة بن سعد بن حريث، وهو تابعي صغير من قول عبد الله بن عمر، ومن قول علي بن حسين، ومن قول أبي أمامة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تثبت. وبقي في آذان الفجر أن تقول كما في حديث أنس في صحيح ابن خزيمة أن تقول ماذا؟ أن تقول الصلاة خير من النوم، بعد حي على الفلاح تقولها مرتين. فإن في الحديث في صحيح ابن خزيمة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يقول في أذانه الصلاة خير من النوم هكذا، وهي في الأذان الأول، أن يقول بعد حي على الفلاح، وهي في الأذان الأول على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما في سبل السلام تقولها في الأذان الأول. الفجر له أذانان ولا ينبغي أن يفرط فيه، كما هو شأن كثير من الناس يفرطون في الأذان الأول، وهو يعتبر الأذان الأول من الثلث الأخير الذي ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فيقول الله عز وجل هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من سائل فأعطيه سؤله أو بهذا المعنى. فهذا يعتبر في الثلث الأخير الأذان الأول، قبل الأذان الأخير بقدر ربع ساعة أو بقدر ماذا أو بقدر ثلث ساعة، لا ينبغي أن يطول الوقت بينهما. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فإنه رجل أعمى. قال الراوي وكان لا يؤذن حتى يقول أصبحت. طيب الآن في الأذان الأول الذي فرط فيه كثير من إخواننا اليمنيين واستبدلوه به بدعة، ما هي هذه البدعة؟ وهو التسبيح من قريب ثلث الليل الأخير. التسبيح يعتبر بدعة، تسبح الله سبحانه وتعالى إذا قمت تصلي وتذكر الله سبحانه وتعالى، أما أن يقوم المؤذن يزعج الناس من الثلث الأخير وهو يسبح، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو بدعة والواجب هو تركه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. نعم. أذان الجمعة الأول ليس بمشروع، الأذان الأول ليس بمشروع، وفعله عثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد في هذا، وعبد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة يقول إنه بدعة، ونحن لسنا نقول إن عثمان رضي الله تعالى عنه مبتدع وهو اجتهد في فعل، لكن نحن مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وعثمان هو الذي أمر بهذا. وفي صحيح البخاري في كتاب الجمعة من حديث السائب بن يزيد أن الأذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذانا واحدا هكذا، فهو يعتبر بدعة والله المستعان.
السؤال الثالث صلاة بعض المؤذنين يقول قبل الأذان ومن أحسن قولا الآية، وفي آخر الأذان يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، وبعضهم يقول قبل الإقامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا ذا الجلال والكمال والإكرام إلى آخر ما يقولونه، فما حكم ذلك؟
أما الابتداء قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والانتهاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثالثة ما هي؟ وقول المقيم إذا أراد أن يقيم كما هو في بلدنا، قد يستغرب الإخوة الذين ليس عندهم هذا، المقيم يقوم كأنه خطيب ويدندن بدندنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن صحابته، وقد سمعتم ما ينبغي أن يفعل إذا سمع الشخص المؤذن، وينبغي أيضا أن ندعوه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، نشتغل بالصلاة ونشتغل بالدعاء وبذكر الله ولا نلتفت إلى هذه البدع، هذه بدعة، فليبلغ الشاهد الغائب هذه الأمور ثلاث بدع. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروى أصحاب السنن عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل بدعة ضلالة، فكل من ألفاظ العموم. وننصح إخواننا بالابتعاد عن البدع، فنحن لم نستطع، لا أقول أنتم، نحن وأنتم لم نستطع أن نقوم بجميع ما أوجبه الله علينا وأن نترك جميع ما حرمه الله علينا، فلا يجوز لنا أن نبتدع في دين الله. الدين جاءنا بصا ثم نريد أن نتممه. اليوم أكملت لكم دينكم، يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فنحن عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لا نحتاج إلى بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فالبدعة تعتبر أضر من المعصية، كما قاله سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول البدعة أضر من المعصية، ذلكم أن المبتدع يظن أنه على هدى ولكن العاصي يعلم أنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو مخالف لشرع الله، فهو يوشك أن يرجع. بخلاف المبتدع فإنه يخشى أن يموت وهو على بدعته.
تذكر عن أسف بعض الإخوان يقول ما ذكرت من الذي ابتدع حي على خير العمل، وهل هناك كتاب في الأذان يعتمد عليه؟
تنبيه حسن جزاك الله خيرا. حي على خير العمل إذا قرأت في البداية والنهاية تجد العجب العجاب. أول بلد أول أو أي بلدة أي بلدة تدخلها الشيعة أول ما يأمرون بالأذان بحي على خير العمل، فهي شعار من شعار الشيعة. وقد سمعت بارك الله فيك أنها لم تنقل إلا عن عبد الله بن عمر في بعض أحواله وعن علي بن الحسين وعن أبي أمامة وهو صحابي صغير حادثه في حكم المراسيل، أما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تثبت، وجاءت من طرق الكذابين، من طريق أبي الجارود زياد بن المنذر، ومن طريق عمرو بن خالد الواسطي، ومن طريق الحارث بن عبد الله، ومن طريق جابر بن يزيد الجعفي، فجاءت من طرق الكذابين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذو ظهر التشيع هم يؤذنون، واعني بالتشيع الذي اشتمل على الغلو، يؤذنون في اي بلدة، في اي بلدة يؤذنون بحي على خير العمل. ونسيت شيئا مهما، الا وهو الاذان، لاشهد ان عليا ولي الله الذي يقوله المبتدعة في ايران. لاننا نخشى ما ندري الا وقد دبت الينا هذه البدعة، فهذه ايضا بدعة جديدة لم تكن قديمة، وهي اشهد ان عليا ولي الله، والله المستعان. اما احسن كتاب ألف في هذا فانه كتاب اخينا في الله اسامة ابن عبد اللطيف القوصي، فهو يعتبر احسن كتاب في الاذان، وانصح كل اخ باقتنائه. واذا لم يستطع ان يقتنيه فيرسل قيمته الى الاخ اسامة، او اذا كان هناك في ارض الحرمين ونجد اقول لك ترسل اليه يسأل عن هذا الكتاب، فانه يباع هنالك في ارض الحرمين وفي نجد، اما في اليمن فالله المستعان. اما في اليمن فماذا، وزارة الاعلام لا جزاها الله خيرا، تأذنوا الكتب او تتركوا كتب الشيوعية والبعثية والناصرية وكتب السحر وكتب الشعوذة، وتقف امام كتب العلم النافعة، امام كتب العلم النافعة. انه لواجب على الاخوة المسؤولين وفقنا الله وإياهم لكل خير ان يكلوا هذا الامر الى العلماء حتى يبحث عن تلكم الكتب وتطهر بلدنا من تلكم الكتب الزائغة التي يخشى ان تفسد شبابنا، يخشى ان تفسد شبابنا. اما ان نقلها الى وزارة الاعلام يا اخواننا، اما ان نقل الكتب، اما ان نقلها الى مدير جمارك البوضة، اما ان نقل الكتب الى مدير جمارك حرم الذي ياخذ الكتب والمصاحف ثم يبيعها من اصحاب المكتبات، هذا يعتبر خزيا علينا معشر اليمنيين. انا اعتقد ان مدير جمارك البوضة ومدير جمارك حرم يعتبران عارا علينا معشر اليمنيين، لا اقول انه عار على الحكومة فقط، بل عار علينا معشر اليمنيين. يأتي المسكين بس تغرب في ارض الحرمين وغيرها زمنا طويلا، ثم يختلسونه حتى اشتهر عند الناس عند اهل الحديدة من يريد بضاعة رخيصة، فعليه ان يذهب الى مداعس هو مدير الجمارك اذا كان هو الاول، ما ادري اذا نقول او هو باقي. فالواجب على الاخوة المسؤولين ان يبادروا في اسرع الوقت لتطهير هذين المركزين من ادناس الارجاس. احد الناس يا اخوان عمل في البضع مدة شهر او شهرين، واتى بسيارة بيبسن وما ولا عام مسكين كاتب او خادم، قيل له من اين جاءت لك هذا؟ قال من حد الشعب. ما ظنك بالذي ياخذ الملايين؟ ما ظنك بالذي يتوظف احدهم 5 أشهر 6 أشهر واذا هو يبني العمائر ويشتري الارض، وهذا قليل من كثير. ما ظنك بالاموال التي يذهب بها الى سويسرا الى البنوك الى غير ذلك؟ يا اخوان ضروري ان تتنبه حكومتنا وفقها الله لكل خير لهذين المركزين الخطيرين. فان بعض الناس يقول اذا خرج الشخص كانه يخرج الى جهنم، خرج الى هناك. بالصحيح عند اولئك معامله ونظام، وإن كنا مثلا الذين هم يعني ساكنوا أرض الحرمين ونجد ما يتاور، أما ها هنا اعطي له كم يا أخي؟ 5000، ولو السيارة محملة الألغام، ولو هي محملة رسائل ومنشورات ضد الدولة وضد الوطن. المهم يا أخوان، حالة مؤسفة، هذان مركزان خطيران، يجب على حكومتنا وفقها الله تعالى لكل خير أن تهتم بهذين المركزين.
السؤال الرابع قول المصلي وجهت وجهي إلى آخره، هل الصحيح فيه قبل تكبيرة الإحرام أم بعدها؟ وما صفة دعاء الاستفتاح؟
الصحيح في هذا أنه بعد تكبيرة الإحرام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسكت هنيه بعد ماذا؟ بعد التكبير. فقال يا رسول الله ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح ما ورد. وورد أيضا التوجه من حديث علي بن أبي طالب وهو صحيح في صحيح مسلم وجامع الترمذي أنه بعد التكبير والتوجه، وأن تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ومعنا من المشركين، ثم بعد ذلك هو دعاء طويل إن حفظته وأردت أن تقوله. أن استدلالهم الباطل، فإنهم يستدلون بالباطل على الباطل. اسمعوا، يقولون في آخر ماذا؟ في آخر توجههم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. يقول من الذل وكبره تكبيرا. وبعد ذلك ماذا؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ قبل أن تستدلوا بهذا نقول لكم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ هذا أمر لم يثبت. لو ثبت لم يدل على أنك تتوجه قبل ماذا؟ قبل التكبير. فإنه كبر حكم الله في جميع أوقاته، أما قبل التكبير فهذا لم يقل به عالم من علماء المسلمين. حتى المجموع المنسوب إلى زيد بن علي الذي لم تثبت نسبته لأنه من طريق عمرو بن خالد الواسطي، حتى المجموع نفسه ماذا؟ المجموع نفسه فيه أنه بعد التكبير، أنه بعد التكبير، ولم يثبت عن الهادي ولا عن غيره أنه قبل التكبير، وما هي إلا بدعة حدثت في زمن قريب، والله المستعان. النية إنما الأعمال بالنيات. الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن النية محلها القلب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتلفظ بها. ورب العزة يقول في كتابه الكريم قل أتعلمون الله بدينكم، فأنت تنوي في قلبك ما، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جهر بها.
هذا اللي يكتبه السؤال الخامس، ويقول بعض يذكر عدد الركعات وهو إحمام أم مقيد،
هو هذا في النية نويت أن أصلي في نفسي. لا تقول نويت نوى بالنون والواو والياء والتاء وتلفظ بهذا، هذا لم يثبت. يعني اتجاهك للصلاة يعتبر نية. لو أردت أن تصلي الظهر ثم تبقى لسانك نويت أن أصلي العصر، أنت على نيتك التي في قلبك، أما لسانك فليس فيه عبرة، والله المستعان.
السؤال
الدخول الكافي والقيام للوضوء يعتبر نية. نعم.
السؤال الخامس، ما هي صيغة التشهد؟ وهل ورد فيه شيء بهذه الصيغة؟ بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله إلى آخره.
أما صيغة التشهد فإنه جاء بكيفيات شتى، ولعل أصحها أو أصحها حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه التشهد وهو قابض أو جاعل يده بين يديه، فقال له التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لفظة وحده لا شريك له ليست في حديث عبد الله بن مسعود، فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبقي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت بكيفيات أخرى أو بكيفيات شتى. جاء منها حديث كعب بن عجرة الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت بكيفيات شتى. أما بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تثبت عن النبي الذي ورد بسم الله في بعض السنن وفي ماذا وفي صحيح ابن حبان، وهي زيادة باطلة عن جابر، زيادة باطلة لم تثبت، وقد ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التمييز أي رأي مبينا لعلتها بأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن يتعلم هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإياك أن تقول أنا عامي، أنت عامي وأنت إذا كنت تزرع بعد البقر تأتي بتلك الأغاني الغريبة وتأتي بتلك السراهات، وربما أحدكم يحفظ الأغاني وأغنية فلان وأغنية معامي، ولا تأتي بوقت قصير تحفظ فيه هذه هذا التشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربما بعضهم يقول أنا عامي، وهو ماذا؟ وهو يعتبر يستطيع أن يخرج السيارة أو المسجلة على مسمار، السيارة على مسمار والمسجلة على مسمار، ثم يقول أنا عامي، أو يكون خشابا متقنا للفن أو غير ذلك. صحيح يا أخوان، عدم اهتمام بالدين وعدم مبالاة بالدين، وكذلك هذا ليس بعذر. من هو الذي له عذر؟ الذي يبلغ جهده ثم لا يستطيع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، فقال يا رسول الله إني لا أحسن شيئا من الصلاة فعلمني، إني لا أحسن شيئا من القرآن فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال هذه لربي فما لي. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وآتني وأتع عني واهدني إلى آخره. قال ثم ذهب وهو ماسك بيديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. الشخص الذي لا يستطيع شيئا في آخر عمره، أو عجوز أو رجل بليد، هذا البليد يا أخوان يمكن في ما بارك الله فيكم بالعشرة الألف واحد، ليس عذرا. صحيح يا أخوان أن يقول لشخص أنا ما أفهم، أنت مشغول بأمور أخرى، وإلا لو تفهمت لفهمت، لأننا قد وجدنا طلبة علم يأتون، وذاك زارع، وذاك يشتغل كان إمام البلوك، وذاك كان يشتغل مليسا، وذاك كان يشتغل راعي غنم، وذاك كان في مطبخ، وبعد أيام أصبح يهد المنابر من فضل الله عز وجل، فإذا فرغت لله وجعلت لله وقتا من وقتك فأنت إن شاء الله ستكون طالب علم وتعبد الله على بصيرة.
قلت أن الحمد لله شركة لا يستطيع حديث من مسعود،
الظاهر أنها شاذة أيضا كما جمعها الأخ أبو عبد الرحمن الأثري حفظه الله تعالى.
هذا الأخ يقول ثبت أن بعض الصحابة كانوا يقولون في حياة النبي السلام عليك أيها النبي، وعندما مات يقولون السلام على النبي.
سؤال حسن بارك الله في السائل. ثبت عن بعض الصحابة عن عائشة وعن من لا أذكره الآن الظاهر بن عمر عن عائشة الذي أذكر الآن عن عائشة. ثم بعد ذلك نحن مأمورون أن نقول ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان ربك نسيا. الله يعلم أن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سيموت. ما قال قل لهم إذا مت يا محمد فليقولوا السلام على النبي. نحن نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هكذا يا أخواننا.
هذا عندما كان حين هو غائب عنه.
نعم.
السؤال السادس: ما حكم الذي لا يضع يمينه على شماله في الصلاة ويقول قد ضم النبي وأرسل؟
هو يعتبر مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عذر له أن بعض المالكية يفعل هذا أو أنه نقل عن مالك هذا. فمالك رحمه الله تعالى ورضي عنه ليس بحجة، وقد قال في موطئه باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائله، وذكر حديث أيضا، وذكر قولا من طريق عبد الكريم بن أبي المخارب وفيه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الإمام مالك يذكر في موطئه ما سمعته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوارد عنه كما في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر أنه وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، وأنه وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر به وقد وضع يده اليسرى على يده اليمنى، فأخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى. الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار يقول: لو قيل إن قوله كانوا يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم للوجوب لكان قريبا من الصواب أو بهذا المعنى، إلا أنه قال قد ادعي الإجماع، قال على أنني لا أدين الله بحجية الإجماع. أما عن قول القائل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضم وسبل، ومعنى الضم عندنا معشر اليمنيين باصطلاحنا أي وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد زلت قدمي في هذا فتأثرت باللهجة ووضعته في رياض الجنة، حتى كتب إلي بعض الإخوة المصريين ما صحيح، ففي الطبعات الآتية إن شاء الله أنه ينبه على هذا أو يغير وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا هو. أما قول القائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وأرسل، فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإرسال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولست أحد هنا من البيت ما يخالف وضع اليد اليمنى وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى، وذكر جماعة منهم وذكر صاحب سبل السلام عن ابن عبد البر المالكي أنه قال: هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافه. أعني وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة والوارد. ثم بعد هذا إليكم حديثا في المجموع المنسوب إلى زيد بن علي رضي الله تعالى عن زيد بن علي ورحمه، أما المجموع فهو لم تثبت نسبته إلى زيد بن علي. يقول عمرو بن خالد الواسطي الكذاب يقول: حدثني زيد بن علي عن عبيد عن جده عن علي بن الحسين. يا حتى قالوا ثبت هذا السند أو عن علي بن أبي طالب. ما شاء الله، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين لو ثبت، لكنه من طريق عمرو بن خالد المهم ان هذا موجود في كتاب الصيام من المجموع، في كتاب الصيام من اتبعوا لاتبعوا مذهبهم الباطل ولاتبعوا الدليل من كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على انني اقول لك ان الصلاة صحيحة، ثم اياك ان تفتح باب فتنة بين اخوانك المصلين من اجل وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة وعدمها. عرفت ان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هي السنة وهو الذي تناب عليه، وانك عازم اذا لم تفعل وقد بلغتك الادلة، لكن ما تفتح مشاكل. الشيوعيون والبعثيون والناصريون يحبون ان يحارشوا بيننا معشر المصلين، يحبون ان يحارشوا ان نبقى في مساجدنا. ايه بابا هزلته وانا قوم صياح وضرب، هذا تغرى عيونهم. انت تدعو الناس بالتي هي احسن، وانت اعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم بالتي هي احسن، والهداية بيد الله عز وجل. واعلم بارك الله فيك اننا لسنا دعاة ضم تأمين، حتى تفهم، لسنا دعاة ضم تأمين فقط. الضم والتأمين وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة والتأمين قول آمين في الصلاة هو سنة من السنن التي يثاب عليها المسلم ولا يحرم منها الا محروم. لكن ماذا؟ نحن دعاة دين تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام بجميع جوانبه، والله المستعان.
السؤال السابع: ما حكم من يقرؤون بآية الكرسي والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الصلاة ويقولون بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات وحسبنا الله ونعم الوكيل 10 مرات كل ذلك بصوت جماعي، ثم بعد ذلك يقولون الفاتحة إلى روح النبي محمد والزهراء والحسنين وآلهم الطاهرين.
أما قراءة آية الكرسي فينبغي لكل مصل انتهى من صلاته أن يقرأها بصوت يسمع نفسه وليس بصوت جماعي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قرأ آية الكرسي وفي رواية قل هو الله أحد دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصفة المشروعة، لا بالصفة المعروفة، لا أقول المشروعة التي نعرفها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ثم اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما آخره، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد. فهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون هذا، ولم يثبت الحديث بهذه الكيفية. نحن لا ننهى الناس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفضل القربات، لكنكم استعملتموها بكيفية مبتدعة وزدتم فيها ما لم ينزل الله أو ما لا أنزل الله ينزل الله به سلطانا، ما أنزل الله به سلطانا، زدتم فيها أمرا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك الصوت الجماعي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الصحابة الذي جاء وليس بصوت جماعي، الذي جاء من رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير. يرفع المصلي صوته، يرفع صوته بالتكبير 3 مرات 4 مرات 5 مرات كل واحد من مخرجه، أما بصوت جماعي هذا الصوت المزعج يشغل الذاكرين. أنت ربما تريد أن تقرأ آية الكرسي أنت وإخوانك، وآخر يريد أن يبدأ بماذا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33 و800، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، فإنه من قال عاجب الصلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وأيضا أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيضا قراءة المعوذتين عقب الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعروة بن عامر وأمره أن يقرأ بها كما في السنن، أو الظاهر أنه أيضا في مسلم في السنن من حديث عقبة بن عامر يقرأها، فربما أنت تريد أن تقرأ ذكرا وأخوك يريد أن يقرأ ذكرا، أنت تشغله وتشغل من بقي عليه صلاة، وتشغل من يريد أن يتنفس وما ينفر، وتشغل من دخل المسجد ويريد أن يصلي. وقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد وأناس يصلون يرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيؤذي بعضكم بعضا فإن كلكم ينادي ربه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بحضرتي طعام ولا هو يدافع الأخبثا، أنت ترفع صوتك وتزعج المصلين ثم بعد ذلك ترتكب بدعة وتزعجهم عن يعني السنن بل ربما عن الواجب. والله المستعان. وبقي ما هو يا أخي الذي بعدها؟ يعلم ويأخذه كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم غير ياتي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ما يذهب ويبتدع في دين الله. بقي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هي ثابته 10 مرات عقب المغرب وعقب الفجر كما ذكره الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة، فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها الأجر الجزيل بما لا أستحضره الآن. كل بمفرده، لا ليس هناك دعاء جماعي. نعم. الفاتحة بدعة يقول صاحب سبل السلام، وبعدها ما يقول المنحرفون والشيوعيون والبعثيون والمرضى، ما يقولون اننا ننهى الناس عن قراءة الفاتحة، لا، الفاتحة هي افضل سورة في القرآن. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بما يرويه عن ربه ان ما اذا ترى العبد الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي، واذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، واذا قال اهدنا الصراط اياك نعبد واياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما اسال، واذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فلسنا نجهدك في قراءة فاتحة الكتاب ولسنا نجهدك في قراءة القرآن، أما الفاتحة بنية كذا وكذا عقب الصلوات فبدعة محدثة قالها الصنعاني في سبل السلام عند الكلام على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بعضهم عند قراءة آية الكرسي يستحضر قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم،
لم يثبت وإلهكم إله واحد
عند بعض الناس يظن أنها من الآية،
حتى نعم ربما يظن أنها من آية الكرسي، لم يثبت
بقول
إذا بحثت
في ليلة
الله
يقول
هي
ثابتة.
نعم. ذكر النووي في كتاب الأذكار أن المصلي يقول في التشهد اللهم صل على محمد النبي الأمي إلى آخره، فهل هذا صحيح؟
الظاهر هو وارد، لكن زيادة على سيدنا محمد كما يجدها بعض الشافعية فهي ليست بثابتة. انتهت الأسئلة. وأخيرا ننصح إخواننا جزاهم الله خيرا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتزود من العلم النافع، فإن هذا الذي في الأشرطة ليس إلا قطرة من مطرة، أعني أن الخير كل الخير في بطون الكتب. فأنصحوا إخواننا في الله باقتناء رياض الصالحين وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهكذا أيضا بلوغ المرام ونيل الأوتار للشوكاني وغيرها من الكتب القيمة. فالحمد لله العلم ميسر، ثم بعد ذلك الرحلة إلى طلب إلى طلبة العلم، واتقى الله الجميع لما يحب ويرضى. نعم. عند أن يتوضعوا في البوك يستنجون ويكشفون عوراتهم، هذا يعتبر محرما، والنظر إلى العورة يعتبر كذلك أيضا محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه أو بهذا المعنى، والله المستعان. والاستنجاء كذلك، البرك تعتبر في هذه الكيفية التي نعرفها تكون قد أصبحت خضراء من كثرة الاستعمال، أو أصبح ريحها منتنا بسبب كثرة الاستعمال، هذه البرك تعتبر صحيح قادرة وشقة، لا يستطيع أحد أن يتمضمض ولا يستنشق منها، ثم بعد ذلك ربما تكون سببا لانتشار الأمراض وانتقال الأمراض، والله المستعان. وإلى هنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذه أسئلة لبعض إخواننا في الله نعرضها على الأخ الله مقبل بن هادي حفظه الله تعالى أبي عبد الرحمن، والمطلوب الجواب عليها مدعومة بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. السؤال الأول: ما هي كيفية الوضوء وماذا يقال فيه؟ وهل قول بعض الناس اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وقولهم اللهم أعطني كتاب بيميني فرحا مسرورا إلى غير ذلك ثابت أم غير ثابت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكيفية الوضوء تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان رضي الله تعالى عنهما، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن توضأ كفأ من الإناء على يديه على كفيه فغسلهما ثلاثا، وعند الابتداء تقول بسم الله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم تعمل ما سمعت، وهو أن تقطأ من الإناء على يديك ثلاث مرات وتغسلها ثلاث مرات، وبعدها تغسل وجهك أو تتمضمض وتستنشق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمضمض واستنشق، وقال للبيض بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وتغسل وجهك ثلاث مرات وحده من منابت الشعر، واللحية أيضا تتخلل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه كان يخلل لحيته. وإن كان الإمام أحمد بن حنبل يقول لم يثبت في اللحية شيء، فلعله أنا لم يثبت شيء بمفرده، ولا يمنع أن الأحاديث بمجموع طرقها تكون صالحة للحجية. وبعد غسل الوجه تغسل يديك إلى المرفقين، والمرفقان تمسحهما تغسلهما أيضا، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل يديه حتى شرع في العرض، ثم تغسلهما ثلاثة وهو الأكمل، وإن اكتفيت بواحدة فهذا جائز. ثم بعد هذا تمسح رأسه وتفعل ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بمقدم رأسه، أي وضع يديه على مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى القفا، ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. وأيضا تمسح أذنيه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأذنان من الرأس وهو بمجموع طرقه صالح للحجية، ومسح الأذنين أن تمر الإبهامين من على يعني من على الأذنين، ثم تدخل الأصبعين في الأذنين، الأذنان من الرأس. وبعد هذا تغسل قدميك إلى الكعبين، تغسلهما وتسبغ الغسل في جميع الوضوء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والوضوء يعتبر نعمة من الله عز وجل أنعم بها على عبده، فإنه يعتبر مطهرا للذنوب. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العبد إذا غسل وجهه خرجت خطاياه من عينيه أو من يعني أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت خطاياه من أنامله، وإذا أيضا غسل رجليه خرجت خطاياه حتى تغفر أو بهذا المعنى خطاياه. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة أو بهذا المعنى. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم ثم أتى إلى المسجد، إذا توضأ العبد المسلم فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، أي تقول الملائكة هذا، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. أما الأذكار التي كنا نقولها وهي عند غسل الوجه، اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه ولا تسود وجهي يوم تسود الوجوه، وعند الغسل اليمين اللهم اعطني كتابي بيميني فارحا مشرور ولا تعطني كتابي بشمالي فارحا مغرور. وعند ايضا غسل مسح الراس نقول ذكرا لا اذكره وهكذا مسح الرقبه اللهم امن رقبتي من الغل الى اخره. وعند القدمين اللهم ثبت قدمي وقدم والدي على صراطك المستقيم. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد ذكر هذا علامة اليمن محمد بن اسماعيل الامير في كتابه سبل السلام. وذكره ايضا النووي رحمه الله تعالى وله اسانيد باطلة كما ذكرها الحافظ في تخريجه الاذكار. في تخريجه الاذكار للنووي فله اسانيد كثيرة ولكنها باطلة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذه هي كيفية لغو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحسب ما استحضره. وانصح الاخ الشائل ان يقتني بلوغ المرام ويقتني ايضا سبل السلام للصنعاني ويقتني ايضا نيل الاوبار للشوكاني. فهذه الكتب بحمد الله اتت بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على التمام والحمد لله. الرقبة لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما الشوكاني فيما الاوطار فبعد ان بين ان الحديث ضعيف في غاية من الضعف قال ولا باس بالعمل به هذا لا يثبت. فمسح الرقبة ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. مسح الراس واحدة كما شرحنا وهو ان يبدا بمقدم راسه ثم يذهب بها الى القفا ثم يردها الى المكان الذي بدا منه والله المستعان.
السؤال الثاني ما هي كيفية الاذان وهل قولهم حي على خير العمل من الاذان ام هي بدعة؟ وإذا كانت بدعة فمن الذي ابتدعها؟ والذين يؤذنون بحي على خير العمل لا يذكرون إلا تكبيرتين في أول الأذان فهل لهم دليل في ذلك؟
أما كيفية الأذان فهو جاء بكيفيات شتى وأصحها أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه كيفية. وتثنية الأذان أيضا واردة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هذه أيضا واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الإقامة فكيفيتها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ففي حديث أنس أن النبي أو أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والأذان من الأمور التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموه. ويقول كما في صحيح مسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ويقول أيضا كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله أو أن أبا سعيد قال لرجل إني أراك رجلا تحب البادية فإذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمعك جن ولا إنس ولا يسمعك شجر ولا حجر أو بهذا المعنى إلا شهد له. ثم قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذا أيضا السامع للأذان ينبغي أن يتابع. فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع المؤذن ثم قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع المؤذن ثم قال مثل ما يقول ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وغفر له. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإنه من قال مثل ما يقول فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة أو ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. أو بهذا المعنى، هذا الذي ينبغي لمن سمع المؤذن ما أن يقوم كما يفعل كثير من الناس، يقوم المؤذن كأنه خطيب في المسجد. هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كل سامع ماذا يقول هكذا ما يقول. نحن الآن كل سامع يا إخواننا يقول مثل ما يقول المؤذن، فهذا هو المشروع. ثم بعد هذا في الأذان لفظ حي على خير العمل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد رواها البيهقي في سننه عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن علي بن الحسين، وفي المحلى لأبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن أبي أمامة بن سعد بن حنيف، وهو تابعي صغير من قول عبد الله بن عمر ومن قول علي بن الحسين ومن قول أبي أمامة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تثبت. وبقي في آذان الفجر أن تقول كما في حديث أنس في صحيح ابن خزيمة أن تقول ماذا؟ أن تقول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح، تقولها مرتين. فإن في الحديث في صحيح ابن خزيمة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يقول في أذانه الصلاة خير من النوم هكذا، وهي في الأذان الأول، أن يقول بعد حي على الفلاح وهي في الأذان الأول على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما في سبل السلام تقولها في الأذان الأول. الفجر له أذانان ولا ينبغي أن يفرط فيه كما هو شأن كثير من الناس، يفرطون في الأذان الأول وهو يعتبر الأذان الأول من الثلث الأخير الذي ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فيقول الله عز وجل: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله. أو بهذا المعنى، فهذا يعتبر في الثلث الأخير الأذان الأول قبل الأذان الأخير بقدر ربع ساعة أو بقدر ماذا أو بقدر ثلث ساعة، لا ينبغي أن يطول الوقت بينهما. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فإنه رجل أعمى. قال الراوي وكان لا يؤذن حتى يقول أصبحت أصبحت. طيب الآن في الأذان الأول الذي فرط فيه كثير من إخواننا اليمنيين واستبدلوه به بدعة. ما هي هذه البدعة؟ وهو التسبيح. التسبيح من قريب ثلث الليل الأخير التسبيح يعتبر بدعة. تسبح الله سبحانه وتعالى إذا قمت في تصلي وتذكر الله سبحانه وتعالى. أما أن يقوم المؤذن يزعج الناس من الثلث الأخير وهو يسبح، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، فهو بدعة والواجب هو تركه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. نعم. أذان الجمعة الأول ليس بمشروع. الأذان الأول ليس بمشروع، وفعله عثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد في هذا. وعبد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة يقول إنه بدعة، ونحن لسنا نقول إن عثمان رضي الله تعالى عنه مبتدع وهو اجتهد في فعل، لكن نحن مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعثمان هو الذي أمر بهذا. وفي صحيح البخاري في كتاب الجمعة من حديث السائب بن يزيد أن الأذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذانا واحدا هكذا، فهو يعتبر بدعة والله المستعان.
السؤال الثالث: هناك بعض المؤذنين يقول قبل الأذان ومن أحسن قولا الآية، وفي آخر الأذان يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، وبعضهم يقول قبل الإقامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا ذا الجلال والكمال والإكرام إلى آخر ما يقولونه، فما حكم ذلك؟
أما الابتداء قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والانتهاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثالثة ما هي؟ وقول المقيم إذا أراد أن يقيم كما هو في بلدنا. قد يستغرب الإخوة الذين ليس عندهم هذا، المقيم يقوم كأنه خطيب ويدندن بدندنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن صحابته. وقد سمعتم ما ينبغي أن يفعل إذا سمع الشخص المؤذن، وينبغي أيضا أن ندعوه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نشتغل بالصلاة ونشتغل بالدعاء وبذكر الله ولا نلتفت إلى هذه البدع، فهذه بدعة. فليبلغ الشاهد الغائب هذه الأمور ثلاث بدع. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروى أصحاب السنن عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل بدعة ضلالة. فكل من ألفاظ العموم، وننصح إخواننا بالابتعاد عن البدع. فنحن لم نستطع، لا أقول أنتم، نحن وأنتم لم نستطع أن نقوم بجميع ما أوجبه الله علينا وأن نترك جميع ما حرمه الله علينا، فلا يجوز لنا أن نبتدع في دين الله. الدين جاءنا بصا ثم نريد أن نتممه. اليوم أكملت لكم دينكم، يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فنحن عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لا نحتاج إلى بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فالبدعة تعتبر أضر من المعصية، كما قاله سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول البدعة أضر من المعصية، ذلكم أن المبتدع يظن أنه على هدى ولكن العاصي يعلم أنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو مخالف لشرع الله، فهو يوشك أن يرجع. بخلاف المبتدع فإنه يخشى أن يموت وهو على بدعته.
هذه تذكرة للأسف من بعض الإخوان، يقول ما ذكرت من الذي ابتدع الحياة على خير العمل، وهل هناك كتاب في الأذان يعتمد عليه؟
تنبيه حسن، جزاك الله خيرا. حي على خير العمل، إذا قرأت في البداية والنهاية تجد العجب العجاب. أول بل أول أو أي بلدة، أي بلدة تدخلها الشيعة أول ما يأمرون بالأذان بحي على خير العمل، فهي شعار من شعار الشيعة. وقد سمعت بارك الله فيك أنها لم تنقل إلا عن عبد الله بن عمر في بعض أحواله، وعن علي بن الحسين، وعن أبي أمامة وهو صحابي صغير أحاديثه في حكم المراسيل، أما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم تثبت، وجاءت من طرق الكذابين، من طريق أبي الجارود زياد بن المنذر، ومن طريق عمرو بن خالد الواسطي، ومن طريق الحارث بن عبد الله، ومن طريق جابر بن يزيد الجعفي، فجاءت من طرق الكذابين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذو ظهر التشيع هم يؤذنون، وأعني بالتشيع الذي اشتمل على الغلو، يؤذنون في أي بلدة، في أي بلدة يؤذنون بحي على خير العمل. ونسيت شيئا مهما، ألا وهو الأذان بأشهد أن عليا ولي الله الذي يقوله المبتدعة في إيران. لأننا نخشى ما ندري إلا وقد دبت إلينا هذه البدعة، فهذه أيضا بدعة جديدة لم تكن قديمة، وهي أشهد أن عليا ولي الله، والله المستعان. أما أحسن كتاب ألف في هذا فإنه كتاب أخينا في الله أسامة ابن عبد اللطيف القوشي، فهو يعتبر أحسن كتابا في الأذان، وأنصح كل أخ باقتنائه. وإذا لم يستطع أن يقتنيه فيرسل قيمته إلى الأخ أسامة، أو إذا كان هناك في أرض الحرمين ونجد أقول لك ترسل إليه يسأل عن هذا الكتاب، فإنه يباع هنالك في أرض الحرمين وفي نجد. أما في اليمن فالله المستعان، أما في اليمن فماذا؟ وزارة الإعلام لا جزاها الله خيرا، تأذنوا لكتب أو تتركوا كتب الشيوعية والبعثية والناصرية وكتب السحر وكتب الشعوذة، وتقف أمام كتب العلم النافعة، أمام كتب العلم النافعة. إنه لواجب على الإخوة المسؤولين وفقنا الله وإياهم لكل خير أن يكلوا هذا الأمر إلى العلماء حتى يبحث عن تلكم الكتب وتطهر بلدنا من تلكم الكتب الزائغة التي يخشى أن تفسد شبابنا، يخشى أن تفسد شبابنا. أما أن نقلها إلى وزارة الإعلام يا إخواننا، أما أن نقل الكتب، أما أن نقلها إلى مدير جمارك الضبع، أما أن نقل الكتب إلى مدير جمارك حرم الذي يأخذ الكتب والمصاحف ثم يبيعها من أصحاب المكتبات، هذا يعتبر خزيا علينا معشر اليمنيين. أنا أعتقد أن مدير جمارك البضع ومدير جمارك حرم يعتبران عارا علينا معشر اليمنيين، لا أقول إنه عار على الحكومة فقط، بل عار علينا معشر اليمنيين. يأتي المسكين بس تقربت في أرض الحرمين وغيرها زمنا طويلا ثم يختلسونه حتى اشتهر عند الناس عند أهل الحديدة من يريد بضاعة رخيصة فعليه أن يذهب إلى مداعس. مداعس هو مدير الجمارك إذا كان هو الأول، ما أدري إذا نقول أو مواداتي. فالواجب على الإخوة المسؤولين أن يبادروا في أسرع الوقت لتطهير هذين المركزين من أدناس الأرجاس. أحد الناس يا إخوان عمل في البضع مدة كم؟ مدة شهر أو شهرين، وأتى بسيارة دكسن وما ولا عمل مسكين كاتب أو خادم. إلى له من أين جاءت لك هذا؟ قال من حد الشعب. ما ظنك الذي يأخذ الملايين؟ ما ظنك الذي يتوظف أحدهم 5 أشهر 6 أشهر وإذا هو يبني العمائر ويشتري الأرض، وهذا قليل من كثير. ما ظنك بالأموال التي يذهب بها إلى سويسرا إلى البنوك إلى غير ذلك يا أخوان؟ ضروري أن تتنبه حكومتنا وفقها الله لكل خير بهذين المركزين الخطيرين. فإن بعض الناس يقول إذا خرج الشخص كأنه يخرج إلى جهنم، خرج إلى هناك. بالصحيح عند أولئك معاملة ونظام. وإن كنا مثلا الذين هم يعني ساكنوا أرض الحرمين ونجد ما يتاور، أما ها هنا اعطي له كم يا أخي؟ 5000. ولو السيارة محملة الغام، ولو هي محملة رسائل ومنشورات ضد الدولة وضد الوطن. المهم يا أخوان، حالة مؤسفة. هذان مركزان خطيران، يجب على حكومتنا وفقها الله تعالى لكل خير أن تهتم بهذين المركزين.
السؤال الرابع، قول المصلي وجهت وجهي إلى آخره، هل الصحيح فيه قبل تكبيرة الإحرام أم بعدها؟ وما صفة دعاء الاستفتاح؟
الصحيح في هذا أنه بعد تكبيرة الإحرام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسكت هنيها بعد ماذا؟ بعد التكبير. فقال يا رسول الله ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح ما ورد. وورد أيضا التوجه من حديث علي بن أبي طالب وهو صحيح في صحيح مسلم وجامع الترمذي أنه بعد التكبير والتوجه، وأن تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ثم بعد ذلك هو دعاء طويل إن حفظته وأردت أن تقوله. أن استدلالهم الباطل، فإنهم يستدلون بالباطل على الباطل. اسمعوا، يقولون في آخر ماذا؟ في آخر توجههم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول من الذل وكبره تكبيرا. وبعد ذلك ماذا؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ قبل أن تستدلوا بهذا نقول لكم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ هذا أمر لم يثبت. لو ثبت لم يدل على أنك تتوجه قبل ماذا؟ قبل التكبير. فإنه كبر عظم الله في جميع أوقاته، أما قبل التكبير فهذا لم يقل به عالم من علماء المسلمين. حتى المجموع المنسوب إلى زيد بن علي الذي لم تثبت نسبته لأنه من طريق عمرو بن خالد الواسطي، حتى المجموع نفسه ماذا؟ المجموع نفسه فيه أنه بعد التكبير ولم يثبت عن الهادي ولا عن غيره أنه قبل التكبير، وما هي إلا بدعة حدثت في زمن قريب والله المستعان. النية إنما الأعمال بالنيات، الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن النية محلها القلب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتلفظ بها. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قل أتعلمون الله بدينكم، فأنت تنوي في قلبك ما، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جهر بها.
هذا الذي قلته في السؤال الخامس، ويقول بعض يذكر عدد الركعات وإحنام من سيده،
هو هذا في النية: نويت أن أصلي في نفسي. لا تقول نويت نوى بالنون والواو والياء والتاء وتلفظ بهذا، هذا لم يثبت. يعني اتجاهك للصلاة يعتبر نية. لو أنك أردت أن تصلي، لو أردت أن تصلي الظهر ثم تبقى لسانك نويت أن أصلي العصر، أنت على نيتك التي في قلبك، أما لسانك فليس به عبرة، والله المستعان.
السؤال:
الدخول الكافي والقصد والقيام للوضوء يعتبر نية. نعم.
السؤال الخامس: ما هي صيغة التشهد، وهل ورد فيه شيء بهذه الصيغة: بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله إلى آخره؟
أما صيغة التشهد فإنه جاء بكيفيات شتى، ولعل أصحها أو أصحها حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه التشهد وهو قابض أو جاعل يده بين يديه، فقال له: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لفظة وحده لا شريك له ليست في حديث عبد الله بن مسعود، فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبقي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت بكيفيات أخرى أو بكيفيات شتى. جاء منها حديث كعب بن عجرة الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت بكيفيات شتى. أما بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تثبت عن النبي الذي ورد بسم الله في بعض السنن وفي ماذا؟ وفي صحيح ابن حبان، وهي زيادة باطلة عن جابر، زيادة باطلة لم تثبت، وقد ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التمييز، أي رأي مبينا لعلتها بأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن يتعلم هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإياك أن تقول أنا عامي. أنت عامي وأنت إذا كنت تزرع بعد البقر تأتي بتلك الأغاني الغريبة وتأتي بتلك السراهات، وربما أحدكم يحفظ الأغاني وأغنية فلان وأغنية معاني، ولا تأتي بوقت قصير تحفظ فيه هذا التشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربما بعضهم يقول أنا عامي، وهو ماذا؟ وهو يعتبر يستطيع أن يخرج السيارة أو المسجلة على مسمار، السيارة على مسمار والمسجلة على مسمار، ثم يقول أنا عامي، أو يكون خشابا متقنا للفن أو غير ذلك. صحيح يا أخوان، عدم اهتمام بالدين وعدم مبالاة بالدين، وكذلك هذا ليس بعذر. من هو الذي له عذر؟ الذي يبلغ جهده ثم لا يستطيع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفاء، فقال يا رسول الله إني لا أحسن شيئا من الصلاة فعلمني، إني لا أحسن شيئا من القرآن فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال هذه لربي فما لي. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واهدني إلى آخره. قال ثم ملأ ذهب وهو ماسك بيديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. الشخص الذي لا يستطيع شيئا في آخر عمره أو عجوز أو رجل بليد هذا البليد يا أخوان يمكن في ما بارك الله فيكم بالعشرة الألف واحد، ليس عذرا صحيح يا أخوان أن يقول لشخص أنا ما أفهم أنا ما أنت مشغول بأمور أخرى، وإلا لو تفهمت لفهمت، لو تفهمت لفهمت، لأننا قد وجدنا طلبة علم يأتون وذاك زارع وذاك يشتغل في كان في معمل بلوك وذاك كان يشتغل مليسا وذاك كان يشتغل راعي غنم وذاك كان في مطبخ، وبعد أيام أصبح يهد المنابر من فضل الله عز وجل أصبح يهد المنابر. فإذا فرغت لله وجعلت لله وقتا من وقتك فأنت إن شاء الله ستكون طالب علم وتعبد الله على بصيرة.
قلت أن حمارة شركة لا يستطيع حديث من مسعود عن يسان
غيره. الظاهر أنها شاذة أيضا كما جمعها الأخ أبو عبد الرحمن الأثري حفظه الله تعالى.
هذا الأخ يقول هل ثبت أن بعض الصحابة كانوا يقولون في حياة النبي السلام عليك أيها النبي وعندما مات يقولون السلام على النبي؟
سؤال حسن بارك الله في السائل. ثبت عن بعض الصحابة عن عائشة وعن ما من لا أذكره الآن الظاهر بن عمر عن عائشة الذي أذكر الآن عن عائشة. ثم بعد ذلك نحن مأمورون أن نقول ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وما كان ربك نسيا. الله يعلم أن رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم سيموت، ما قال قل لهم إذا مت يا محمد فليقول السلام على النبي. نحن نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هكذا يا أخواننا.
تفضل. وهذا عندما كان حيا هو غائب
عنه. نعم.
السؤال السادس ما حكم الذي لا يضع يمينه على شماله في الصلاة ويقول قد ضم النبي وأرسل؟
هو يعتبر مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا عذر له أن بعض المالكية يفعل هذا أو أنه نقل عن مالك هذا. فمالك رحمه الله تعالى ورضي عنه ليس بحجة، وقد قال في موطئه باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائله، وذكر حديث أيضا وذكر قولا من طريق عبد الكريم بن أبي المخارب وفيه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الإمام مالك يذكر في موطئه ما سمعته. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم الوارد عنه كما في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر أنه وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، وأنه وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مر به وقد وضع يده اليسرى على يده اليمنى، فأخذها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى. الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار يقول لو قيل إن قوله كانوا يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم للوجوب لكان قريبا من الصواب أو بهذا المعنى، إلا أنه قال قد ادعي الإجماع، قال على أنني لا أدين الله بحجية الإجماع. أما عن قول القائل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضم وسبل، ومعنى الضم عندنا معشر اليمنيين باصطلاحنا أي وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد جلت قدمي في هذا فتأثرت باللهجة ووضعته في رياض الجنة، حتى كتب إلي بعض الإخوة المصريين ما معناه صحيح في الطبعات التي إن شاء الله انه ينبه على هذا او يغير وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا هو ان قول القائل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وارسل, فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم اي الارسال, والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيح من حديث علي بن ابي طالب وجماعة من الصحابة, من سجد علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ولست احد هنا من بيت ما يخالف وضع اليد اليمنى وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال وهو مذهب زيد بن علي واحمد بن عيسى, وذكر جماعة منهم وذكر صاحب سبل السلام عن ابن عبد البر المالكي انه قال هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم, ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خلافه. اعني وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة والوارد. ثم بعد هذا اليكم حديثا في المجموع المنسوب الى زيد بن علي رضي الله تعالى عن زيد بن علي ورحمه, اما المجموع فهو لم تثبت نسبته الى زيد بن علي. يقول عمرو بن خالد الواسطي الكذاب يقول حدثني زيد بن علي عن عبيد عن جده عن علي بن الحسين. يا حتى قالوا ثبت هذا السند او عن علي بن ابي طالب. ما شاء الله, زيد بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين لو ثبت, لكنه من طريق عمرو بن خالد. المهم ان هذا موجود في كتاب الصيام من المجموع, في كتاب الصيام من المجموع. اتبعوا مذهبهم الباطل ولاتبعوا الدليل من كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على أنني أقول لك إن الصلاة صحيحة, ثم إياك أن تفتح باب فتنة بين إخوانك المصلين من أجل وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة وعدمها. عرفت أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هي السنة وهو الذي تذهب عليه, وأنك آثم إذا لم تفعل وقد بلغتك الأدلة. لكن ما تفتح مشاكل, الشيوعيون والبعثيون والناصريون يحبون أن يحارشوا بيننا معشر المصلين, يحبون أن يحارشوا أن نبقى بمساجدنا بابا هزلته وأنا بوم صياح وبرب. هذا تغرى عيونهم. أن تدعو الناس بالتي هي أحسن, وأنت اعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم بالتي هي أحسن, والهداية بيد الله عز وجل. واعلم بارك الله فيك اننا لسنا دعاة ضم تأمين, حتى تفهم, لسنا دعاة ضم تأمين فقط. الضم والتأمين وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة والتأمين قول آمين في الصلاة هو سنة من السنن التي يثاب عليها المسلم ولا يحرم منها الا محروم. لكن ماذا, نحن دعاة دين تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة, خذوا الإسلام بجميع جوانبه, والله المستعان.
السؤال السابع, ما حكم من يقرؤون بآية الكرسي والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الصلاة ويقولون بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات وحسبنا الله ونعم الوكيل 10 مرات كل ذلك بصوت جماعي, ثم بعد ذلك يقولون الفاتحة إلى روح النبي محمد والزهراء والحسنين وآلهم الطاهرين.
أما قراءة آية الكرسي فينبغي لكل مصلٍ انتهى من صلاته أن يقرأها بصوت يسمع نفسه وليس بصوت جماعي, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قرأ آية الكرسي وفي رواية قل هو الله أحد دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصفة المشروعة لا بالصفة المعروفة لا أقول المشروعة التي نعرفها, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخرة. ثم اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما آخرة. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد. فهذا بدعة 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 ما أنزل الله بها من سلطان. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون هذا، ولم يثبت الحديث بهذه الكيفية. نحن لا ننهى الناس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، لكنكم استعملتموها بكيفية مبتدعة، وزدتم فيها ما لم ينزل الله أو ما لا أنزل الله ينزل الله به سلطانا، ما أنزل الله به سلطانا، جئتم فيها أمرا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك صوت الجماع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة، الذي جاء وليس بصوت جماعي، الذي جاء ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير. يرفع المصلي صوته، يرفع صوته بالتكبير 3 مرات 4 مرات 5 مرات كل واحد من مخرجه، أما بصوت جماعي فهذا الصوت المزعج يشغل الذاكرين. أنت ربما تريد أن تقرأ آية الكرسي أنت وإخوانك، وآخر يريد أن يبدأ بماذا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33 و800، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. فإنه من قال عاجب الصلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وأيضا أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: إني أحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيضا قراءة المعوذتين عقب الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعقبة بن عامر وأمره أن يقرأ بها كما في السنن، أو الظاهر أنه أيضا في مسلم في السنن من حديث عقبة بن عامر يقرأها. فربما أنت تريد أن تقرأ ذكرا وأخوك يريد أن يقرأ ذكرا، أنت تشغله وتشغل من بقي عليه صلاة، وتشغل من يريد أن يتنفس وما ينفذ، وتشغل من دخل المسجد ويريد أن يصلي. وقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد وأناس يصلون يرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيؤذي بعضكم بعضا فإن كلكم يناجي ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرتي طعام ولا هو يدافع لك بدا. أنت ترفع صوتك وتزعج المصلين، ثم بعد ذلك ترتكب بدعة وتزعجهم عن يعني السنن، بل ربما عن الواجب. والله المستعان. وبقي ما هو يا أخي الذي بعدها؟ يعلم ويأخذه كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم غير ناجيات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يذهب ويبتدع في دين الله. بقي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هي ثابتة 10 مرات عقب المغرب وعقب الفجر، كما ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة، فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها الأجر الجزيل بما لا أستحضره الآن. كل بمفرده، لا ليس هناك دعاء جماعي. نعم. الفاتحة بدعة، يقول صاحب سبل السلام، وبعدها ما يقول المنحرفون والشيوعيون والبعديون والمرضى، ما يقولون اننا ننهى الناس عن قراءة الفاتحة. لا، الفاتحة هي افضل سورة في القرآن، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بما يرويه عن ربه ان اذا ترى العبد الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي، واذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، واذا قال اهدنا الصراط اياك نعبد واياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما اسال، واذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فلسنا نجهدك في قراءة فاتحة الكتاب، ولسنا نجهدك في قراءة القرآن، أما الفاتحة بنية كذا وكذا عقب الصلوات فبدعة محدثة قالها الصنعاني في سبل السلام عند الكلام على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بعضهم عند قراءة آية الكرسي يستفيد قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم،
لم يثبت وإلهكم إله واحد
حتى عند بعض الناس يظن أنها من الآية،
حتى نعم ربما يظن أنها من آية الكرسي، لم يثبت
بقول إذا أثبت في لا إله إلا هو فلا يقول في هذه الأفكار ثابتة،
هي ثابتة صحيح. نعم،
يقول ذكر النووي في كتاب الأذكار أن المصلي يقول في التشهد اللهم صل على محمد النبي الأمي إلى آخره، فهل هذا صحيح؟
الظاهر هو وارد، لكن زيادة على سيدنا محمد كما يجدها بعض الشافعية فهي ليست بثابتة. انتهت الأسئلة؟ طيب، وأخيرا ننصح إخواننا جزاهم الله خيرا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتزود من العلم النافع، فإن هذا الذي في الأشرطة ليس إلا قطرة من مطرة، أعني أن الخير كل الخير في بطون الكتب، فأنصحوا إخواننا في الله باقتناء رياض الصالحين وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهكذا أيضا بلوغ المرام ونيل الأوتار للشوكاني وغيرها من الكتب القيمة. فالحمد لله العلم ميسر، ثم بعد ذلك الرحلة إلى طلب إلى طلبة العلم، واتقى الله الجميع لما يحب ويرضى. نعم، عندما يتوضأ في البوك يستنجون ويكشفون عوراتهم، هذا يعتبر محرما، والنظر إلى العورة يعتبر كذلك أيضا محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه أو بهذا المعنى، والله المستعان. والاستنجاء كذلك البرك تعتبر بهذه الكيفية التي نعرفها تكون قد أصبحت خضراء من كثرة الاستعمال، أو أصبح ريحها منتنا بسبب كثرة الاستعمال، هذه البرك تعتبر صحيح قادرة وشقة، لا يستطيع أحد أن يتمضمض ولا يستنشق منها، ثم بعد ذلك ربما تكون سببا لانتشار الأمراض وانتقال الأمراض، والله المستعان. وإلى هنا المؤذن.